وإما ورد في السيرة ما رواه ابن إسحاق وغيره بإسناد حسن أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا في قومه قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت، من الصطة، من العشيرة، يعني من أعلى العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد، أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا أموالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده، يعني جن، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني. قال: أفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه. فلما سمع عتبة هذا القول من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله، حتى إذا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ربه: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فزع عتبة وقام من مقامه وضع يده على في الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: نشدتك الله والرحم، نشدتك الله والرحم، نشدتك الله والرحم، أي لا تفعل، لا تدعو ولا تتوعدنا، لعلمه بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتهى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى السجدة منها فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: أقسم بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالشعر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. هذه القصة أيها الأفاضل ذكرتها لأنها جمعت أصول الحوار وقواعده وآدابه. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن الاستماع لخصمه وقال: قل يا أبا الوليد، أسمع. حتى إذا انتهى أعطاه الفرصة، قال: حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع من، قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. ولم يقاطعه، فلم يعاجل جليسه، وهذا أصل من أصول الحوار البناء. وفي قولي يا أبا الوليد أدب جم وخلق عظيم، حيث كناه ولم يسميه باسمه المجرد، احتراما له وإنزالا لمنزلته، وهو عدو خصم مشرك عنيد. فالمقصود الإفهام وإيصال العلم وتهيئة الخصم لقبول الحق وليس المغالبة. قال الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا على الغلبة، ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة. ليست المناظرة لأجل أن يغلب هذا ذاك، إنما لإحقاق الحق ورد الباطل. وكان يقول: ما نظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما نظرت أحدا إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه. فهذا أصل عظيم من أصول المحاورة، وخلق جليل من أخلاقها. ثم في هذه المحاورة الهدف محدد، فعتبة جاء يتكلم في أمر محدود وقال: فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. فبين مقصوده وحدد هدفه، حتى قال له الرسول: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. وهذا أيضا فيه إنصاف للخصم، وهو عنوان التوفيق وكسب القلوب، كما أنه دال على حسن الخلق واحترام المخالف. قال مالك رحمه الله: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. قال: فاستمع مني. قال: أفعل. لما أعطاه حقه وقابله بذاك استطاع أن يوصل الحق إليه. اسمع مني. قال: أفعل. وهذا يجعل الحوار هادفا ومثمرا، وإلا ضاعت الأوقات واختفت الثمرات وكان الحوار عقيما. هذا يصرخ وهذا يصرخ، وهذا يريد أن ينصر قوله وهذا يريد أن ينصر قوله. هذا ليس بحوار، إنما هو مجموعة شتائم. قال الربيع: كان الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة فغدا إلى غيرها يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في محاورته هذه أصل أصلا يرجع إليه في كل المناظرات والمحاورات، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يزده إلا أن قرأ عليه القرآن، لم يناقشه فيما عرض عليه، إنما عرض ما عنده وبضاعته. وهذا فيه يرحمكم الله، وهذا فيه أن صاحب الحق يلقي الحق ولا يجادل عليه. وعلى هذا كان أئمة الدين. قال السزي رحمه الله: قال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس. من هو؟ الإمام مالك رحمه الله. يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عليها؟ قال: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا أمسك. وقال عباس بن غالب الهمداني الوراق: قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله: يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، أكون في المجلس، احفظوا يا شباب وتعلموا. قال: أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري فيتكلم مبتدع فيه أرد عليه؟ قال: لا، تنصب نفسك لهذا. قال: أخبر بالسنة ولا تخاصم. فعدت عليه فقال: ما أراك إلا مخاصما. قال ابن تيمية رحمه الله: فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه. فحوار دون أصول يرجع إليها ليس فيه ثمرة، إنما تضيع للأوقات ونشر للشبهات. ولذلك لا بد للمناظرة والحوار من علم متين. وقد قال الله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والحق يضيع بين الجهال، وضعف المناظر يضعف الحق ويظهر الباطل. والناس اليوم يجادلون في المسلمات، وما تواترت فيه الآيات والأحاديث، حتى يأتي الرجل التافه ينكر السنة ويردها جملة ويحتج بالقرآن، وهذا القول كفر بإجماع العلماء كما قاله ابن حزم رحمه الله، لأن فيه رد للقرآن. ويأتي بالشبه ينبري له من يصدره في الفضائيات، ويدعى له من يناظره، فتنتشر الشبه في العالمين ويضل الناس عن صراط ربهم المستقيم. الله عز وجل أمر نبيه أن يجهر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذه الأمور لا بد فيها من مفاصلة، وقد حاول المشركون أن يجدوا أدنى تنازل من النبي عليه الصلاة والسلام فيما يدعو إليه من ثوابت، حتى قال الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فالثوابت لا تحاور فيها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعتبة: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. هذه بضاعتي، قد سمعت يا أبا الوليد ما قد سمعت فأنت وذاك. والرسول لم يكثر عليه الكلام، فأتى قومه بغير الوجه الذي ذهب به حين رأى الحق المبين ورجع به إلى قومه. ولكن قرناء السوء له بالمرصاد، والإنسان إذا وفق للخير عليه أن يلزم الخير وأهله، لأن يرجع إلى أهل الباطل. قال والله سحرك محمد بنسانه فأضلوه عن النور الذي رآه بعينه وعلم بعقله أنه وحي ليس من البشر، ليس بكهانة ولا شعر، إنما له عاقبة حميدة. فحاكمهم إلى العقل وإلى الإنصاف فأضلوه عن صراط ربه المستقيم. وجمال المرء إنما هو في الرجوع إلى الحق وعدم التمادي في الباطل. قال الشافعي رحمه الله: ما كابرني أحد على الحق إلا سقط من عيني، رحمكم الله، ما كابرني أحد على الحق إلا سقط من عيني، ولا قبله إلا هبته واعتقدت مودته. الحق يسلم له ويرضخ له، وإن جاءك به أبغض بغيض وأحقر حقير، لأن الحق من الله والله هو الحق. فإذا رددت الحق لا ترد الحقير، إنما ترد الحق على القائل وهو الله عز وجل. فانتبه للأمر، فالأمر عظيم، ورد الحق قد يكون سببا لطمس القلب. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال ابن حزم رحمه الله: أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره. وإما ينبغي أن يعرف في هذا الباب، باب الحوار النافع، ما قال ابن تيمية رحمه الله: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. هذا لابد منه. قال مالك رحمه الله: ما منا من أحد إلا راد أو مردود عليه. والرد ينقي العلم ويصفيه إذا كان بأصوله ومن أهله. وقد قال الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فإذا أخطأ أحد ولا أحد معصوم إلا صاحب القبر نبينا عليه الصلاة والسلام، يرد عليه من أهله ولا يسفه القائل ولا يسفه القائد. ولذلك العلماء يرد بعضهم على بعض، يردون فهومهم، لا يردون ما يستدل به من آثار وأحاديث، إنما يردون فهم بعضهم للأحاديث والآيات. والإنسان إن كان طالبا للحق عليه أن يجرد قلبه للحق ويقبله من كل من أتاه به. ولذلك قال الهدهد لسليمان النبي: أحط بما لم تحط به. قد يأتيك الحقيق وأنت أعلم العالمين بما لم تحط به علما، فسلم كما سلم سليمان النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تستحي من التراجع، ولا تستحي من قول لا أدري. فالملائكة لم تستحي حين قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا.